الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب عليه كمال الطهارة للصلاة من الأحداث والنجاسات بالماء إن وجده وقت الصلاة. بعدما بين المصنف رحمه الله شيئا من الاستعداد للسفر في رحلة الحج، هذه الرحلة العظيمة، وبين شيئا من الأذكار المأثورة التي يقولها المسافر والحاج، بيّن بعض الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الحاج، شيئاً من أحكام الطهارة، شيئاً من أحكام الصلاة، تتميماً للفائدة. وفي هذا الفصل تكلم عن جانب من ما يحتاجه الحاج من أحكام الطهارة، فقال: ويجب عليه كمال الطهارة للصلاة من الأحداث والنجاسات بالماء إن وجده وقت الصلاة، ويحمله إن أمكنه حمله بلا مشقة عليه. أما إن كان في حمله مشقة فلا يجب عليه. ويشتريه إن وجده بثمن المثل في محله، يعني إذا وجد الماء يباع بثمن معتاد لا يجوز له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يشتري الماء ولو زاد عن ثمن المثل بشيء يسير. أما إذا وجده بثمن باهظ مبالغ في سعره فيتركه ويتيمم، ولا يجب عليه أن يشتري هذا الماء. فإن عدمه، أي الماء، أو تضرر باستعماله أو حمله أو تضرر باستعماله أو حمله، نعم، فإن عدمه يعني ما وجد الماء، أو تضرر باستعماله أو حمله بحيث لم يستعمله أو لم يحمله فلا يوجد عنده ماء، تيمم بتراب طهور مباح غير محترق، وهذا شروط التراب الذي يتيمم به، له غبار يعلق باليد. وصفته، أي التيمم، أن ينوي التيمم لما يتيمم له من صلاة ونحوها، يعني ينوي هذه صلاة ظهر أو صلاة عصر أو يتيمم لقراءة لمس المصحف أو نحو ذلك، عن حدث أصغر أو أكبر أو عنهما أصغر وأكبر، وعن نجاسة ببدن بعد تخفيفها ما أمكن. سبق ما تكلمنا في بداية العابد، قلنا إن النجاسة إذا لم يوجد ماء يزيلها يخففها ماء بشيء ما أمكنه ذلك، ثم يتيمم إيش عن الباقي. فينوي بتيممه استباحة فرض الصلاة عن ذلك، ثم يقول بسم الله ويضرب التراب الناعم بيديه مفرجتي الأصابع حتى يصل التراب فيما بين الأصابع بعد نزع خاتم ونحوه ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، يعني إذا تيمم وضرب الأرض ضربة واحدة سيعلق التراب في الأصابع وفي باطن الكف، فيمسح الوجه بباطن الكف بباطن أصابعه عفوا، يعني يمسح الوجه أولا بالجزء الأعلى من الكف. لماذا؟ لأنه إذا مسح الوجه بكامل الكف ذهب كل التراب العالق في اليد، فإيش يفعل؟ يمسح الوجه بأعلى الكف ويترك ما الجزء الأسفل من الكف ليمسح به إيش؟ كفيه. هذا إذا ضربت الأرض ضربة واحدة. والأحوط اثنتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وكلاهما جائز، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى الكوعين. والكوع ليس المقصود به هذا كما ننطقه في العامية، وإنما الكوع هو منتهى الكف، العظمة التي تلي الإبهام، فلا يمسح الذراع، فقط يمسح إيش؟ الكفين. فإذا خرج ذلك الوقت كظهر مثلا بطل تيممه. التيمم إذا دخل الوقت يتيمم فيصلي فرض الوقت وما شاء بعده من نوافل، فإذا خرج الوقت ودخل الوقت الثاني تيمم لإيش؟ للوقت الثاني ولو لم يحدث، فخروج الوقت يبطل التيمم. قال: فيتيمم لصلاة العصر تيمما آخر، وهكذا باقي الفروض. فإن كان في موضع لا تراب فيه أو تعذر الغبار فيه، فيه تراب لكن ما في غبار، بنحو مطر أو رمل، رمل ما في غبار مثلا، أو صلابة، أرض صلبة، ووجبت الصلاة، تيمم يعني ضرب ما صعد على الأرض ولو لم يكن من تراب، يعني ولو كان من على جلد أو كان على سرج دابته أو نحو ذلك، ثم صلى الفرض فقط خروجا من الخلاف. طبعا هنا الشيخ رحمه الله يتكلم عن فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين الذي لم يجد ترابا ولا ماء فلا يتيمم ولا يتوضأ، لا يوجد ماء ولا تراب يتيمم به، فيصلي على قدر حاله ويقتصر على الفروض ويقتصر على المجزئ من الفروض، يعني يقرأ الفاتحة فقط ويقرأ بعد ثم يقول الله أكبر ثم يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولا يزيد ثم الله أكبر، وهكذا يجزئ، يقتصر على المجزئ فقط لأن طهارته طهارة ضرورة. ولكن قوله هنا رحمه الله تيمم، علق الشيخ حفظه الله الشيخ وليد المحقق، يقول معنى قول الشيخ تيمم في هذا الموضع أي تيمم بضرب ما صعد من على الأرض الظاهر مما ذكره لعدم وجود تراب له غبار يعلق باليد، وفاق للمالكية والحنفية، وهو معنى قوله خروجا من خلاف. وإلا المذهب أنه لا يشترط أن يتيمم، المذهب أنه إذا فقد الماء وفقد التراب الذي فيه غبار لا يشترط أن يضرب الأرض، لكن كأن الشيخ هنا رحمه الله أراد أن يعني خروجا من الخلاف فيضرب الأرض هكذا ضربة ثم يصلي، فكأنه جمع بين المذهبين، بين الحنابلة أن يصلي الفروض وضرب الأرض خروجا من خلاف من قال بجواز التيمم على كل صعيد، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا يعيدها إذا وجد الماء والتراب. نعم، لأنه أتى بما وجب عليه، ومن أتى بما وجب عليه برئت ذمته، فالمترتب على المأذون غير مضمون ولو وجد الماء بعد ذلك، إلا إذا وصل الماء في أثناء الصلاة، إذا وصل الماء في أثناء الصلاة يقطعها، لكن لو وصل الماء بعد إتمام الصلاة لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. يسن لمن يرجو وجود الماء، يعني أو دخل وقت الظهر مثلا ولا ماء، ولكن يوجد احتمال أن يصل الماء بعد ساعة، فهذا الأولى أن يؤخر الصلاة حتى يصل الماء حتى آخر وقت الصلاة، هذا بالنسبة للظهر. أما العصر التي لها وقتان كما تعلمون، وقت اختيار ووقت ضرورة، فلا يؤخرها إلى غروب الشمس وإنما يؤخرها إلى ما قبل خروج وقت إيش؟ الاختيار. فإن لم يصل تيمم وصلى. قال: ولا يصلي، هنا يبدو والله أعلم أن لابد أن توضع ياء لا يصلي، لأن هذه اللام ليست ناهية فتجزم، بل هي نافية، والنافية لا تجزم، فلا داعي في حذف، فلا أدري ما أدري لعل يعني الصحيح أن يقول ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلاق. نعم، يعني إذا تيمم فقط بنية النفل ما يصلي به الفرض بخلاف الوضوء. لماذا؟ قال لأن التيمم طهارة ضعيفة فلا بد من تقويتها بالنية، واضح؟ بخلاف الوضوء بالماء فهو طهارة قوية، فيكفي فقط نية رفع الحدث، أو لو نوى مجرد الصلاة النافلة يجوز أن يصلي به الفريضة بخلاف التيمم. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل تكلم فيه الشيخ رحمه الله عن صلاة السفر، ولاحظ أنه اختار من بعض الأحكام الفقهية التي يحتاجها الحاج. قال وإذا كان السفر مباحا يومان فأكثر سن له قصر الصلاة الرباعية. إذا كان السفر مباحا ليس سفر معصية فإنه يسن له قصر الصلاة. طيب، نحن الآن ألا نتكلم عن الحج؟ والحج كيف يقول الشيخ إذا كان السفر مباحا ونحن نتكلم عن سفر الحج؟ وهل يوجد سفر للحج غير مباح؟ كيف؟ أيوة أحسنت، إذا سافرت المرأة بدون محرم على المذهب ما تقصر الصلاة لأنها عاصية بسفرها، كذلك المرائي بسفره رياء محضا، يعني خرج لم يخرجه إلا الرياء، هذا قالوا ما يقصر الصلاة، واضح؟ يومان فأكثر، يعني يشترط أن يكون ما بين مكة وما بين بلدك أكثر من مسافة يومين قاصدين، طبعا قدرت كما يعلم الجميع بما يقارب 80 كيلو تقريبا، يومان قاصدان أو 4 برد أو 16 فرسخا، كل هذه المقاييس متقاربة وهي ما تعادل تقريبا 80 كيلومتر في المقاييس المعاصرة. قال ويجوز له، لاحظ قال يسن القصر ثم قال ويجوز الجمع، إذن حكم الجمع يختلف عن حكم القصر، فالقصر سنة والجمع مباح، القصر سنة والجمع مباح، لذلك قال ويجوز له الجمع بين الظهرين والعشاءين، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا، والأفضل فعل الأسهل من تقديم الجمع أو تأخيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن يؤذن جمع تأخيرا لأنه أرفق، وإذا أذن قبل أن يرتحل جمع ثم تقديما ثم سافر، طبعا هذا إذا كان في وسط الطريق ليس في بلده. قال فالتقديم والأفضل فعل الأسهل من تقديم الجمع أو تأخيره إلا في عرفة، فالتقديم أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا 1. 2 ليتفرغ للدعاء في آخر عرفة، ليتفرغ للدعاء في آخر يوم عرفة. قال فالتقديم أفضل، أو مزدلفة فالتأخير أفضل، كلاهما اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو جمع تأخيرا في عرفة وتقديما في مزدلفة فلا بأس. قال ما لم يعزم على الإقامة في بلد أو منزل أكثر من 20 صلاة، إذا عزم أن يقيم في بلد الذي يسافر إليه أكثر من 20 صلاة، 20 صلاة يعني 4 أيام، لأن 20 صلاة إذا قسمناها على 5 صلوات باليوم طلعنا 4 أيام، فمن عزم على أن يقيم في بلد أكثر من 20 صلاة لا يقصر ولا يجمع، فإن كان أقل من 20 صلاة قصر وجمع، هذا طبعا على المذهب. وهنا نقله الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام إذا نوى أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دونها قصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع أكثر من 4 أيام، والأحوط أن يتم الصلاة، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، رغم أنه يختار إيش؟ أنه لا حد، لكنه قال والأحوط أن يتم الصلاة. وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد ولم ينوي المقام فإنه يقصر أبدا ولو طالت المدة، هذا على المذهب أيضا. قال فإن عزم عليها فلا قصر ولا جمع. قال وإن ائتم مقيم ومسافر خلف من يقصر أتم المقيم بعد سلام إمامه. إذا تم المقيم والمسافر خلف من يقصر أتم المقيم واستمر المسافر في القصر. أما لو العكس، لو ائتم المسافر خلف المقيم يتم المسافر. قال ويجوز المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ويجوز له الفطر في رمضان، ويسقط عنه وجوب الجمعة إذا مر على بلد، ولذلك شروط تطلب من كتب الفقه. هذه فقط إشارات وتذكيرات وتنبيهات. قال ومما يتأكد الأمر به المحافظة على الصلاة في أوقاتها المشروعة، وهذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله. قال فمن حج ولم يحافظ على صلاته لا سيما إن كان حجه تطوعا كان في منزلة من سعى في ربح درهم وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة. وهذا كلام سديد وسليم. الذي يحرص على الحج لا سيما التطوع ويفوت ويضيع الصلوات المفروضة، فهذا سعى في ربح ما هو أقل، لأن الصلاة المفروضة أعظم من الحج، حج النافلة، فكيف تضيع الفرض في سبيل تحصيل النفل. ومثل ذلك الذي يصوم ولا يصلي مثلا، أو يتهاون في الصلاة، ومثل ذلك الذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفريضة، وقل مثل ذلك في كل من تهاون في فريضة في سبيل تحصيل نافلة. ثم قال رحمه الله كتاب الحج. اعلم أن الحج أحد أركان الإسلام ومن أفضل الطاعات التي تبلغ إلى دار السلام. نعم، وكما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5. قال وهو فرض كفاية كل عام، يعني يجب أن يحج المسلمون في كل سنة، فرض كفاية، يعني يجب أن يكون هناك من المسلمين من يحج. فإن لم يحج أحد مثلا أثم كل قادر على الحج، واضح؟ فإن حج ما تقع به الكفاية سقط الإثم عن الباقي. وواجب على من توفرت فيه الشروط التي ستأتي في العمر مرة، وكذا العمرة. العمرة طبعا وجوب الحج مجمع عليه، أما وجوب العمرة فيه خلاف، والمذهب على وجوب العمرة كالحج، أن العمرة واجبة كالحج. واستدلوا برواية في حديث جبريل في صحيح مسلم وغيره، رواية حديث جبريل في سنن النسائي، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام إيش؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. في رواية النسائي والعمرة، زاد والحج والعمرة، واضح؟ فقالوا هذا دليل على أن العمرة واجبة. والدليل على وجوبه أي الحج الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالدليل على ما هي الآية الدالة على وجوب الحج من القرآن؟ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والسنة حديث ابن عمر بني الإسلام على 5 وغيرها من الأحاديث. والإجماع معروف، أجمع المسلمون على وجوبه. قال وتركه مع القدرة عليه من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. يعني من لم يحج ويتيسر له الحج ويكون قادرا عليه جسديا وماديا ولم يحج فهذا من الكبائر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي بعض الروايات يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان عنده قدرة فلم يحج فلا يضره إن مات كان يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وغيرها من الأحاديث يعني المحذرة من التهاون في الحج. قال: ويخشى على المتهاون فيه سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وشروط وجوب الحج والعمرة خمسة، ما تجب عليك إلا إذا توفر فيك خمسة شروط: إسلام وعقل وبلوغ وكمال حرية واستطاعة. هذه خمسة شروط. فلا يجب الحج على الكافر ولا على المجنون ولا على الصبي ولا على العبد ولا على غير المستطيع. أما الإسلام والعقل فهما شرطان للوجوب والصحة. هذه الشروط الخمسة نستطيع أن نقسمها ثلاثة أقسام. في جزء منها شروط للوجوب والصحة، وقسم شروط للوجوب والإجزاء، وقسم شروط للوجوب فقط. النوع الأول شروط للوجوب والصحة، بمعنى أنه لا يجب الحج إلا بتوفرها ولا يصح الحج إلا بتوفرها، فإذا انتفت لم يجب ولم يصح، وهما شرطان: الإسلام والعقل. فالكافر لا يجب عليه الحج ولو حج لم يصح، واضح؟ رغم أنه محاسب عليه لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كذلك العقل، المجنون لا يجب عليه الحج ولو حج لم يصح منه. وأما البلوغ وكمال الحرية فهما شرطان للوجوب دون الصحة، فيصح الحج من الصغير والرقيق نفلا. شرط البلوغ وكمال الحرية هذا النوع الثاني من الشروط، وهي شروط صحة وإجزاء. شروط وجوب وإجزاء، يعني لا يجب على الصغير ولا العبد، ولا يجزئ عن حجة الإسلام من الصغير أو العبد، ولكنه يصح منهما. فلو حج الصغير صح حجه، ولو حج العبد صح حجه، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. لذلك يقولون شرط البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، فيصح الحج منهما. قوله كمال الحرية لفظ دقيق، ولم يقل الحرية. لماذا؟ لأن المقصود به ولو كان مبعضا، ولو كان بعضه عبد وبعضه حر أيضا لا يجب عليه الحج، واضح؟ لذلك قال الشيخ رحمه الله: كمال الحرية، لابد أن يكون حرا كاملا. قال: فيصح الحج من الصغير والرقيق نفلا، يقع عنهما نفلا. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، بمعنى أن الاستطاعة فقط شرط وجوب، فمن حج وهو غير مستطيع صح حجه وأجزأه الحج، فلا يشترط للإجزاء أن يكون مستطيعا، واضح يا أخوة؟ لا يشترط حتى يجزئ هذه الحجة أن يكون مستطيعا. فلو واحد كان مريض مثلا ومع ذلك ضغط على نفسه وتحمل المشقة وذهب، هل يصح حجه؟ نعم. هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ نعم. فلا نقول لا ما يجزئ عن حجة الإسلام لأنك أنت كنت غير مستطيع، لا ما نقول هذا. إذن خلاصة شروط الحج الخمسة: أول شرطين وجوب وصحة، وهما الإسلام والعقل. ثاني شرطين وجوب وإجزاء، وهما الحرية والبلوغ. والأخير اللي هو الاستطاعة شرط للوجوب فقط. أضف إليه شرطا سادسا وهو شرط المحرم للمرأة، شرط المحرم للمرأة. هذا الشرط يعتبر شرط سادس، وبعضهم ما يذكره كشرط سادس لدخوله في الاستطاعة، لأن المرأة التي لم تجد محرما كأنها غير مستطيعة. وشرط المحرم للمرأة شرط وجوب فقط، فلو حجت المرأة بلا محرم صح وأجزأها، ولكنها تأثم لسفرها بدون محرم. وهذه الشروط نظمها الشيخ عثمان رحمه الله بقوله: الحج والعمرة واجبان، في الحج في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. زدت عليه: وزيد في الأنثى اشتراط المحرم كما أتى عن النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. قال: فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، حيث إن الأمر للوجوب كما تعلمون، وهذه القاعدة الأصولية يترتب عليها هذا الفرع، وهو فورية وجوب فورية السعي على الحج. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. بالنسبة للرق والصبا الأمر واضح، لكن بالنسبة للجنون، الجنون لو يعني ما أدري، هو لا يصح منه الإحرام أصلا، لكن إن كان يقصد الشيخ أنه ذهب معهم هذا المجنون وعقل في مكة، فهذا يصح، ولكن يجب عليه أن يحرم، إما أن يرجع إلى الميقات ليحرم، أو يحرم من مكانه من 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 الحل إذا كان العمرة، أو من داخل مكة إذا كان الحج، يكون عليه دم. واضح؟ فيعني حتى لا نخلط بين حكمي المجنون والرقيق والصبي. أما الرقيق والصبي فلا يشترط عليهما إعادة الإحرام. واضح؟ فإذا مثلا حج صبي مع أهله وأحرم من الميقات ثم بلغ في مكة، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ نقول: على حسب موعد البلوغ. فإن بلغ قبل الوقوف بعرفة، إن كان لم يقدم سعي الحج، أما إن كان مفردا وقدم سعي الحج وقد سعى للحج خلاص، وبلغ بعد ذلك، ما تجزئ عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن المقصود أن يأتي بأركان الحج حال كونه بالغا. واضح؟ أما إن فعل ركنا كالسعي أو الوقوف بعرفة وهو صبي خلاص، ما يجزئ ذلك عن حجة الإسلام. طيب، لو وقف بعرفة إلى الغروب ثم نفر إلى مزدلفة ثم بلغ في مزدلفة، هل يجزئ ذلك عن حجة الإسلام؟ ها؟ أيوة. إذا رجع إلى عرفة قبل الفجر وجلس فيها قليلا ثم رجع مرة أخرى، يجزئ عن حجة الإسلام. أما إذا أذن الفجر ولم يرجع إلى عرفة، خلاص ما في أمل أن تجزئ، تصبح هذه حجة نافلة له، ويجب عليه أن يحج من السنة المقبلة. كذلك الرقيق، لو اعتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وبعد ذلك لا يجزئه، على التفصيل الذي سبق في الصبي. قال: والمستطيع ما هو؟ الآن يريد الشيخ أن يفسر معنى المستطيع أو معنى الاستطاعة. قال: والمستطيع من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلةً أو مركوباً صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية له ولعياله إلى أن يرجع وبعد الحوائج الأصلية. هذا هو ضابط المستطيع، جمعه شيخنا رحمه الله جمعاً حسناً. فالمستطيع نقدر نحط لها قيود: أولاً الذي يمكنه الركوب، هذا القيد الأول، خرج به الذي لا يستطيع الركوب لمرض أو مشقة أو تعب أو كبر سن، فأولا من يمكنه الركوب. اثنين، من يجد الزاد الذي يأكله في رحلة إلى الحج. ثلاثا، الراحلة، هذا الشرط الثالث، أن يجد الراحلة التي تقله، سواء كانت سيارة أو طيارة أو باخرة أو نحو ذلك. هذه الراحلة أو المركوب أو الراحلة لابد أن تكون صالحة لمثله. ففي زمننا هذا من وجد بعيراً لا يعتبر وجد الراحلة، لأن لا يصلح لأمثالنا في هذا الزمان الذهاب على الرواحل، خلاص ما يقدر، ما يخلونك أصلاً. بخلاف السابق ممكن، لكن في هذا الزمان ما تستطيع، واضح؟ كذلك من يستطيع ركوب الطائرة ويتحمل ركوب الطائرة ولا يتحمل المكث في السيارة مثلا، ولم يتيسر له الطائرة وتيسر له السيارة، هل هذا يعتبر مستطيع؟ لا، لأن السيارة ما تصلح له. لما نقول ما تصلح له، مو مجرد تشهي يقول والله ما لي خلق سيارة، لا، وإنما أمر صحي أو طبي، ما يقدر. طبيب قال له ما تقدر تقعد فترة طويلة مثلا، فهذا يقول الطيارة ممكن ساعتين يتحمل، لما السيارة ما يقدر يتحمل. فما إذا تيسر له سيارة ما تيسر له طائرة، نقول أنت إلى الآن مو مستطيع، واضح؟ الرابع قال: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، يعني إذا كان نفقته، يعني يقول أنا عندي فلوس ممكن أأتي براحلة وأأتي بزاد، ولكن هالفلوس هذه راح يقصر على عياله اللي في البلد، راح يقصر عليهم من نفقتهم الأصلية، فنقول لا، أنت مو مستطيع إذن، واضح؟ بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية له ولعياله إلى أن يرجع وبعد الحوائج الأصلية. هذه أربعة قيود، إذا توفرت اعتبر الإنسان مستطيعا: قدرة على الركوب، الزاد، الراحلة، أن يكون المال فاضلا عن حاجته الأصلية وحاجة عياله إلى أن يرجع إليهم. هذه أربعة قيود. ويعتبر أمن الطريق، هذا ممكن أن تجعله قيد خامس، وهو أمن الطريق. قد يكون الإنسان مستطيع وقادر وعنده زاد وراحلة ومال وكذا، لكن الطريق غير آمن، يقول هذا مو مستطيع. ويعتبر أن يشترط أمن الطريق بلا خفارة. الخفارة هذه الإتاوة اللي يأخذونها قديماً بعض القبائل أو بعض الناس، يقول لك ما نخليك تمر لين تدفع إتاوة، تدفع فلوس، هذه تسمى خفارة أو تسمى إتاوة أو يسميها البعض خاوة عند بعض أهل الشام. فهذه لو الآن طبعا بفضل الله غير موجودة، لكن لو فرضنا وجودها، هل يجب على الإنسان إذا كان في هناك في الطريق من يأخذ منه هذه الإتاوة، هل يذهب ولا لا؟ يقول الشيخ هنا: إذا كانت يسيرة وآخذها مسلم ما في مشكلة. لا، واضح، إذا كان اللي بيأخذها مسلم وهي يسيرة يروح، ما يعتبر هذا مانع. لكن إذا كانت كثيرة مبالغ فيها أو آخذها غير مسلم فهذا لا يذهب ويعتبر غير مستطيع، واضح؟ وقال الجمهور: لا يلزمه الحج مع الخفارة وإن كانت يسيرة. الجمهور قالوا إن كانت حتى لو دينار ما يلزمك، مو لأنها قليلة أو يسيرة، قال لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة، لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة. يعني أنت ذاهب إلى عبادة وهذه العبادة لا تستطيع أن تفعلها إلا برشوة، إلا بارتكاب محرم، هل ترتكب المحرم ولا لا؟ هذا فيه نظر، كيف ترتكب محرم لكي تؤدي عبادة؟ ما خلص مدام ما تستطيع أن تفعله إلا بارتكاب محرم، فترك النواهي كما في القاعدة مقدم على فعل الأوامر، أليس كذلك؟ ترك النواهي مقدم على فعل الأوامر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا أمرتكم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيلاحظ في النهي الجزم، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، قال فاجتنبوه، ولما أتى في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم. ومن هنا أخذ الفقهاء هذه القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأنت ما تستطيع أن تحج إلا بارتكاب محرم. نقول لا، درء مفسدة المحرم أولى من جلب مصلحة حج النافلة، وترك المحارم وترك المناهي أولى من فعل الأوامر. ومن هنا قال الجمهور يعني بعدم الاستطاعة، لكن الشيخ رحمه الله قال إذا كانت يسيرة وكان أخذها مسلم ما في مشكلة. قال: فإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. من منع مؤقتا، يعني هذه السنة كان مريض وما استطاع أن يذهب، ما ينيب، ينتظر إلى السنة المقبلة أو اللي بعدها. لكن من مرض مرضا لا يرجى برؤه في الغالب، يعني لا تزيده الأيام إلا وهنا ومرضا، لو كل ما انتظر يزيد مرضه كالشيخ الكبير مثلا، فهذا يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجبه، يعني من بلده أو من قربه، يعني من الكويت مثلا يطلع لواحد من الكويت ويجزئ عنه، يجزئ تقع عنه حجة الإسلام، وإن عوفي بعد الإحرام لا قبله. يعني مسألة: رجل تبين أنه عاجز، مرض لا يرجى برؤه، ثم أعطى فلوس حق من يحج عنه، قال يا فلان حج عني وتوكل على الله، ثم برئ، شاء الله أن يبرأ هذا المريض، فهل هذا الرجل الذي ذهب الحجة تقع عن الشخص هذا وتجزى عن حجة الإسلام أم لا؟ قالوا: إذا برئ قبل أن يحرم ما تجزى عن حجة الإسلام، أما إن أحرم ثم برئ لا، تجزى عن حجة الإسلام. قال: ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، كما في الحديث المشهور حديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد. فالمحرم إما الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد، هذا ضابط المحرم. أما من كانت تحرم عليه لا على التأبيد ما يعتبر محرم، مثل ها؟ كيف تحرم عليه لا على التأبيد؟ لا، ما تحرم على ابن عمها، يجوز أن يتزوجها، مثل ها؟ أيوة، مثل زوج الأخت. الآن زوج الأخت هل يجوز أن يتزوجها ولا يحرم عليه أن يتزوجها؟ يحرم، لكن هل على التأبيد؟ لا، لأنه إذا طلق أختها جاز له أن يتزوجها، واضح؟ فهذا لا يعتبر محرم. من المحرم؟ الذي يحرم عليه الزواج منها على التأبيد، مثل الأخ والعم والخال والأب والابن والجد، طبعاً والزوج. طبعاً استثنى من ذلك الملاعن تحرم عليه على التأبيد، ولكن لا يعتبر إيش؟ محرم. نعم. قال: ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب مثل الأخ، وبسبب مباح مثل الرضاعة، ومثل زوج البنت، زوج البنت، فإن أيست منه، أيست من وجود محرم، ما عندها محرم وأيست، ما في أمل أن يكون في محرم، استنابت، يعني تبعث من يحج عنه. وإن حجت بدونه حرم وأجزأ، لو قالت أبروح ذهبت وحجت وهي بدون محرم، حرم فعلها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تسافر المرأة بلا محرم، ولكنه يجزئها عن حجة إيش؟ الإسلام. والمقصود يا إخوة في المحرم السفر لا المناسك، يعني لا يشترط أن يرافقها المحرم في المناسك. فمثلا لو سافر الرجل بامرأة ووداها إلى مكة وألحقها بحملة وحجت معهم، ما عليها مشكلة. فقضية المحرم فقط في السفر ذهابا وإيابا، ولكن لا يشترط أن يكون معها المحرم في عرفة وفي مزدلفة وفي المناسك، لا يشترط ذلك. طبعا هذا أكمل، لكن لا كلامهم هنا عن السفر فقط. فنفهم من ذلك أن المرأة المكية لا يشترط لها المحرم، صح؟ لعدم وجود السفر. نعم، ما يجزئ. ما راح يأتي الشيخ. المحرم يشترط فيه الإسلام والعدالة والبلوغ، إسلام يكون مسلم وعدل، يعني ما هو فاسق وفاجر. طبعا العدالة الظاهرة، أما الباطنة فأمرها إلى الله، وأن يكون بالغ. أما الصبي الصغير ما يصح أن يكون محرما. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته أو أخرج من تركته. إذا مات من لزماه، يعني مات من لزماه أي الحج والعمرة، رجل مات ولم يحج مع تيسره، فهذا إيش يفعل؟ هذا قبل أن يقسموا التركة يجب أن يأخذوا من تركته مال ليذهب رجل يحج عنه، يعتمر ويحج وجوبا، أخرج من تركته. ثم قال رحمه الله: باب المواقيت، وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فتكلم الشيخ هنا عن المواقيت المكانية، قال: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة عن المدينة 6 أميال، وعن مكة 10 مراحل، 10 مراحل. معروف طبعا ذو الحليفة يسمى الآن أبيار علي، سمي ذو الحليفة لكثرة نبات يسمى الحلفة، يكثر في هذا الوادي، وهذا الميقات موجود في وادي اسمه وادي العقيق، وادي مبارك. في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، والجحفة دونها بيسير عن مكة 3 مراحل، والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان. وأهل اليمن يلملم، وهذا جبل في جنوب مكة معروف فيه موجود الآن ميقات يحج منه أهل اليمن، أهل اليمن طبعا، وأهل جنوب المملكة أهل أبها وعسير. هذا اليمن قديما من الطائف، جنوب الطائف وتحت، هذا كله يسمونه يمن، واضح؟ بلاد اليمن تشمل من جنوب الطائف إلى البحر، هذا كله بلاد اليمن. فأهل أبها وأهل عسير وأهل كل هذا يحرمون من يلملم. وأهل نجد والطائف قرن، يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب ويسمى الآن السيل الكبير. وأهل المشرق ذات عرق، أهل العراق والمشرق يسمى ذات عرق، وتعرف الآن بالضريبة أو الضريبة. وسمعت أن الآن قاعد يجهز، ما أدري، أن يريدون يجعلوه ميقات، يعني يضعون فيه مسجد وكذا. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. أما إذا كان منزله بعد المواقيت بين مكة والمواقيت فهذا يحرم من وين؟ من منزله. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، ومن أراد الحج فمن مكة. هنا قاعدة يا أخوة: من أراد نسكا يجب أن يجمع بين الحل والحرم. من أراد نسكا يجب أن يجمع بين الحل والحرم. فمن أراد العمرة وهو بمكة يجب أن يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، وعادة الناس يخرجون إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، وهناك في مسجد يسمى مسجد عائشة يحرمون منه. لماذا؟ لأن أعمال العمرة كلها داخل الحرم، فحتى يجمع بين الحل والحرم يخرج إلى الحل يحرم ثم يدخل مرة أخرى. أما الحاج لأن من أعماله ما هو بالحل فلا يجب عليه أن يخرج إلى الحل، يحرم من مكة، من سكنه في مكة، لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل. لذلك قال هنا: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، ومن أراد الحج فمن مكة. طبعا وأهل مكة المقصود به أهل مكة المقيمين بها، والمقصود به من نوى العمرة في مكة، من قصد العمرة في مكة. يعني ممكن رجل ذهب للعمرة وجلس شهر ثم نوى العمرة مرة أخرى، يريد أن يعتمر بعد شهر، فهذا إيش يفعل؟ يخرج إلى التنعيم يعتمر ويدخل مرة أخرى. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم. يحاذي أقرب المواقيت إليه ويحرم، مثل أهل الطائرات الحين يحرمون من محاذاة الميقات. فإن لم يحاذي ميقاتا مثل أهل البحر كالذي يجيء من سواكن، سواكن هذه منطقة في السودان مقابل جدة الجهة الأخرى، فكالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم، لأنه يأتي من البحر، البحر الأحمر، لأنهما حينئذ أمامه فيصل إلى جدة قبل محاذاتهما. قال: أحرم من مكة بمرحلتين، أحرم من مكة بمسافة مرحلتين، اللي هو مسافة المواقيت من مكة، فيحرم في المثال يعني من هذا من سواكن، يحرم من جدة لأنها على مرحلتين من مكة وذلك أقل المواقيت. لكن نحن مثلا أهل الكويت لما نذهب بالطائرة نحن نمر على المواقيت، فلما نمر على المواقيت يجب أن نحرم منه. فما يأتي واحد يقول: طيب إذا ليش إحنا ما نحرم من جدة؟ ها؟ نقول: لا، لأنك أنت قاعد تمر على ميقات. لكن اللي يأتي من الغرب، اللي يأتي من السودان مثلا، فهذا ما يمر على المواقيت إلا إذا كانت الطائرة تمر تدش داخل الأرض اليابسة ثم تهبط مرة أخرى، نقول له يحرم المواقيت. أما إذا كان يذهب مباشرة إلى جدة فهذا ممكن يحرم من جدة لأنه ما يمر على ميقات. طيب، ثم قال: ولأنها على مرحلتين من مكة وذلك أقل المواقيت، ولا يجوز لمن أراد مكة تجاوز الميقات بغير إحرام. هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه. يعني من أراد دخول مكة لا يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، هذا هو المذهب، إلا في حالتين: قتال، يكون في حرب مثلا، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر وكان في حالة حرب مباح، أو رجل متكرر الدخول والخروج مثل أهل التكاسي اللي يدشون مكة ويطلعون، أو أهل النقليات، أو الذين يخدمون الناس ذهابا وإيابا، ينقلون بضاعة، يودون الناس، يودون كذا، هؤلاء على المذهب لا يشترط لهم ذلك. لكن الذي يذهب إلى مكة لا على وجه متكرر، فهذا إذا أراد أن يدخلها يجب عليه أن يحرم. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، وأنه يجوز أن يدخلها بدون بدون إحرام، ولكن ما ذكرته هنا أولا وذكره الشيخ رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة. قال: ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه، ومن جاوزه مريدا للنسك رجع فأحرم منه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم. يقول هنا الشيخ: ولا يجوز لمن أراد مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه، ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه. هذا هو الذي دخل لقتال مباح أو حاجة تتكرر، فإن دخل وبدا له هذا أحرم من موضعه، ما عندك مشكلة. أما من دخل إلى مكة ويريد أن ولم يحرم، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم، فإن أحرم من موضعه فعليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا بأن تجاوز الميقات بدون إحرام. والأفضل أن يحرم من أول الميقات وكره قبله، يعني يجوز ويصح إحرامك ولو من الكويت، واضح؟ أو قبل الميقات، ولكن السنة أن تحرم من نفس الميقات، وبحج قبل أشهره وينعقد، يعني يكره أن تحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمثلا من أراد أن يحرم قبل شوال، يعني من رمضان للحج، يجزئه ولكن مع الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الإجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن على المذهب لا، قالوا فقط مكروه ولا يعني يبطل إحرامه. وقوله شوال وذو القعدة، هذا الضبط الصحيح لها بفتح القاف، وذو الحجة بكسرها. فالحجة بالنسبة للشهر الأفصح فيه كسر الحاء، ذو الحجة. أما بدون الشهر بل فالأفصح فتح الحاء، تقول هذه حجة، نسأل الله أن تكون حجة مبرورة، مع جواز أن تقول حجة. قال: وميقات العمرة جميع العام، أي الميقات الزماني للعمرة جميع العام، فيجزئ أن يحج أن يعتمر في أي زمان شاء. ثم قال رحمه الله: باب الإحرام، وهو نية الدخول في النسك والتلبس به. قال: يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل لفعله عليه الصلاة والسلام، ويتنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة، ويتطيب في بدنه. فإن كان في السيارة فقبل الميقات، وأما في الطيارة فممكن في البيت قبل أن يذهب إلى المطار يفعل هذه الأمور ثم يسافر، ما في مشكلة. ويستحب للمرأة خضاب بحناء. طبعا هذه مسألة خلافية، هل يستحب للمرأة أن تختضب؟ جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يدا فأراد أن يصافحها، ظنها يد رجل، فنبهته بعض النساء أن هذه يد امرأة، كان الظاهر مثل ما انتبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو نبه أن يجب أن تكون يد المرأة فيها خضاب حتى تبين هذه يد امرأة. ويتجرد الرجل من المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين، ويحرم عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي، ويكفي عن ذلك صلاة فريضة. يعني السنة أن يحرم عقب صلاة، فإن لم يكن هناك فريضة صلاة ظهر أو عصر فيصلي الضحى إذا كان في وقت الضحى، فإن لم يكن في وقت الضحى صلى سنة الوضوء، متوضأ يصلي سنة الوضوء ثم يحرم بعد ذلك.